أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المحاضرة الماضية قد انتهى في من النقطة الثالثة، وهو المطلب أو المبحث المعقود لمدرك حجية قول الرجال. ذكر فيه بأن هناك أكثر من طريقة لذكر أو أكثر من وجه لحجية قول الرجال، منها مسألة الشهادة، ومنها كما قال مسألة كون حجية قول أهل الخبرة، ومنها أنهم من باب حجية خبر الثقة باعتبار السيرة العقلائية. وأشار بعد ذلك إلى أنه بناء على هذا الرأي اللي هو يعني ظاهر الرأي الثالث اللي هو النقطة الوجه الثالث، لا يشترط في الموثق العدالة، ولذلك راح يجي في منهجية قبول الرجالي ماذا يقبلون؟ يقبلون قول الإنسان الثقة، مو لا يكون عادل. بل كذلك أساسا الأمر اللي يديرون الأمر عليه، يعني يخلونا محور قبول قول الرجالي ورفضه والثقة هو الوثاقة، هو التحرف مثلا كما قال المصنف عن الكذب. وكذلك لا يشترطون فيه التعدد، حتى لو كان خبر واحد خلص يقبل باعتبار السيرة جرت على أنه شخص لو أخبر شخصا بأمر فإن هذا لا يعتقد يعني أنه هوافي شبك، بل يعتقد أنه مدلول مقصود وإلى أثر ويترتب عليه. واحد قال لك فلان ومات خلاص، فهذا الإخبار يترتب عليه أثر حسب سيرة العقلاء. نعم يترتب عليه أثر طبعا. وهكذا يعني بالنسبة إلى بقية الشروط اللي من ضمنها مثلا مسألة الحياة، أنه حتى يكون قول الإنسان اللي هو قول الراوي حجة نشترط بأن يكون حي حتى نقول والله فلان بأنه حي فقوله حجة، يقول لا ما يعتقد. نعم في ذلك الوقت في وقت الإخبار ما شابه المفروض يكون حي حتى يخبر، فضل أكثر من هذا لا يوجد، يعني لا يوجد اشتراط. وطبعا هذا كله بناء على هذه النكتة اللي هي كما يقول النكتة السيالة في هذا جميعا، وهو السيرة، السيرة العقلائية، على أنهم لا يشترطون كل هذه الأمور التي أشرنا إليها. هنا بقى جاء في مقام التطبيق، قال في وسائل الشيعة في تطبيق رقم 3، قال في وسائل الشيعة في الباب الأول من أبواب الوضوء الحديث الثاني ما نصه وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال يا زرارة الوضوء فريضة. واضح هذا حديث، ما هو ممكن استفادته من هذا الحديث؟ يقول المصنف أن هذا الحديث قد نقله الحر، يعني الحر العامي صاحب الوسائل، عن الشيخ الطوسي بقرينة أن الحديث السابق على هذا الحديث قد ابتدأه الحر بمحمد بن الحسن الطوسي. كيف نفهم أنه هذا الحديث المقصود من عنده ما هو؟ المقصود من عنده أنه ينقل عن نفس السند السابق. هاي طريقة في كتب الحديث، أنه لو نقل الكاتب الراوي يعني نعبر عنه ماذا نكون عنده، عبر عنه المحدث، لو روى حديثا بسند معين عن فلان عن فلان عن فلان، ثم بعد ذلك هو بين من روى فلان اللي هو الأصل في يعني الرواية عنه، ثم بعد ذلك قال وعنه عن فلان، يفهم أن هذه البداية في السند السابق اللي هو من الذي روى عنه أولا هذا هو الرواية عنه، ولكن ما يحتاج أنه عن محمد بن الحسن الطوسي كذا مرة ثانية عن محمد بن وعنه اختصارا، فيأتي ماذا في الرواية التي بعدها لا يقول عن محمد بن الحسن الطوسي بل يقول وعنه عن فلان، فيكون هذه عنه تعبير ماذا عن، بدل أن يقول ويعني روى محمد بن الحسن الطوسي يقول وعنه كذا. فيقول إن هذا الحديث قد نقله الحر عن الشيخ الطوسي بأي قرينة؟ يقول بقرينة أن الحديث السابق على هذا الحديث قد ابتدأه الحر بمحمد بن الحسن الطوسي، وهنا قال عنه، إذن يريد بين أنه ترى هذا عن السند السابق، والسند السابق ما هو، ما هي بداية هذا السند؟ هو محمد بن الحسن الطوسي. قال وهذا الحديث لم يبتدئه باسم الكليني أو غير الكليني، فيدل ذلك على أنه لا زال ينقل عن الشيخ الطوسي ما دام ما بدأه بشخص آخر. إذن هو ينقل عن من؟ إذن ينقل عن الشيخ الطوسي. قال: والضمير في كلمتي عنه يرجع إلى الحسين بن سعيد وليس إلى محمد بن الحسن، واضح؟ فيقول هنا عندما يقول وعنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر، هنا هذه وعنه يقول والضمير في كلمة عنه يرجع إلى الحسين بن سعيد وليس إلى محمد بن الحسن، والمقصود أن يعني شنو يرجع إلى هذا دونه؟ فيقول والمقصود أن محمد بن الحسن ينقل هذا الحديث الثاني عن الحسين بن سعيد أيضا، يعني يريد يبين أنه ترى هذه السند السابق اللي هو سند يعني ينقل الحديث يسند الحديث عن هذا الراوي، هذا فلان مرة ثانية نفس السند عن نفس الراوي اللي هو الحسين ابن سعيد. طبعا حتى نصل إلى رأي في هذا السند يجب أن نرجع فيه مثل ما كان أكو رجال موجودين في السند فيرجع إليهم واحدا واحدا، بعد ذلك نعرف أنه هذا اللي روى عن الحسين في السند هذا اللي وقع به الحسين بن سعيد ما هو حكم الرجال الواقعين فيه، بعد ذلك مثلا يعرف أنه هذا السند هل هو معتبر أو هو ماذا أو هو ليس بمعتبر. نعم
شكل عبارة الأولى يختلف عن الثاني.
نعم.
يعني قال إن هذا الحديث ينقل عن حر على الشيخ الطوسي قليلاً على عين.
نعم.
ليش ما أقول جنوا يقول لا يرجع لك حسين
السعدي؟ لا. لا هو اللي يقول أنه إحنا لما روينا الرواية السابقة عن محمد بن الحسن الطوسي الآن رويناه بسنده السابق. السند السابق ماذا كان به؟ ليس محمد بن الحسن الطوسي فقط. محمد بن الحسن الطوسي عن فلان عن فلان عن الحسين بن سعيد. الآن بدل اختصرناها وجدنا كلمة عنه تعبيرا عن هذا جميعا ثم جئنا بما بعده، فتكون كلمة عنه تعبير عن من؟ مو عن الشيخ الطوسي، لا سند الشيخ الطوسي هذا الرواية عنه عن الراوي، من هو الراوي؟ الحسين بن سعيد، فهو ليس تعبير عن الشيخ الطوسي وإنما نفس السند مال الشيخ الطوسي، ولكن هذا الحديث من الشيخ الطوسي ليس راوية، إنما هو ماذا؟ إنما يقع في سند الرواية باعتباره هو اللي ينقل هذه الأسانيد، لكن هذا السند الشيخ الطوسي عن أي شخص نقله؟ نقله عن الحسين بن سعيد، فهذا ليس تعبيرا عن الشيخ الطوسي إنما هو التعبير عن الراوي الذي روى عنه الشيخ الطوسي اللي هو الحسين بن سعيد. فلذلك قال والمقصود أن محمد بن الحسن يعني أن الشيخ الطوسي ينقل هذا الحديث الثاني عن الحسين بن سعيد. هذا الحسين بن سعيد إحنا منين نجيبه؟ نجيبه لأنه واقع في السند الحديث اللي قبله اللي احنا اختصرناه اللي هو عفوا الشيخ صاحب الوسائل اختصره في الرواية اللي قبل هذه، كان محمد بن الحسن الطوسي عن من؟ عن الحسين بن سعيد، فصار شنو؟ صار انه عنه هذا تعبير عن من؟ احنا قمنا ندور على بعد احنا لما ندور على محمد بن الحسن الطوسي ندور على الحسين بن سعيد، لانه هذا الشخص اللي يحتاج واحد يدور وراه، اما يدور وراه محمد بن الحسن الطوسي هذا ماذا؟ هذا بعد شيخ الطائفة، فلا بد نعرف انه هذا محمد بن الحسن الطوسي لمن نسب الحديث، فيقول نسبه إلى من نسبه في الحديث السابق اللي هو اختصرناه بكلمة أو اختصره عفوا صاحب الوسائل بكلمة عنه. فيقول والمقصود أن محمد بن الحسن يعني الشيخ الطوسي ينقل هذا الحديث الثاني الذي هو لم يكن فيه ماذا سند تفصيلي، وإنما جاءت كلمة عنه عن مثلا عن عماد بن عن عماد عن حريز، هذا يقول عن الحسين بن سعيد، لأن الحسين بن سعيد واقع في الحديث اللي كان بذكر تفصيلي اللي ذا كان بمحمد بن الحسن الطوسي عن فلان. قال وللتعرف على أن سند الحديث المذكور صحيح أو لا لابد من مراجعة سند الشيخ المن إلى هذا الحسين بن سعيد. الحسين بن سعيد الشيخ له ماذا؟ له طرق، فلابد نعرف أنه سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد من سنده؟ مثلا محمد بن الحسن عن فلان عن فلان عن الحسين بن سعيد، هذا راح يصير سند طويل، فش نسوي؟ نختصر بكلمة عنه، لكن لما نرجع بكلمة عنه نعرف أنها المقصود من الحديث السابق، يجب أن نعرف سند الشيخ الطوسي في الحديث السابق من هم رجال هذا السند حتى بعد نعرف أن هذا الحديث هل هو صحيح أو ليس بصحيح. فيقول لا بد من مراجعة سند الشيخ إلى الحسين بن سعيد ومراجعة بقية أفراد السند من الحسين وحتى الإمام، لأن بعد منه نرجع إلى حماد نرجع إلى حريز نرجع إلى زرارة، يعني كأنه السند قسم يعني قسم إلى قسمين، القسم الذي عبر عنه بالعنه اللي هو من الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، ثم بعد ذلك عن هذا السند عن حماد عن حريث عن زرارة، حتى لو نجي إلى الشق الثاني فكأن السند أصبح ماذا؟ أصبح جزئين، جزء اللي هو موجود في السند الرواية السابقة وجزء في هذا السند. بعد أن ننتهي من تصحيح السند اللي عبر عنه بكلمة عنه من الشيخ إلى الحسين بن سعيد، نأتي إلى الشق الثاني وهو حماد عن حريث عن زرارة عن الإمام عليه السلام. قال: وحتى الإمام، وقد تقدم كل ذلك في التطبيق الثاني. هناك في التطبيق الثاني ماذا كان في التطبيق الثاني؟ سمعتي التطبيق الثاني لعله، نعم هذا في التطبيق الثاني. هنا محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريث، هذا نفس السند. فهنا بعد نرجع وين؟ نرجع إذا نعرف هذا السند له قيمة أو ليست له قيمة، نرجع إلى هذا التطبيق فنرى أنه بهذا التطبيق كم طريق يوجد للحسين بن سعيد، وهل الطرق الموجودة للحسين بن سعيد صحيحة أو لا، من هذا عن طريق من وهذا عن طريق من، وهكذا. هذه العبارة اللي موجودة صفحة 28، شيل عندكم انتم صفحتها 28 27 28 29 إلى نهايتها يعني إلى صفحة 30. قال: وقال الحر، حتى واضحة بعد إلى تضعفون نتيجة هذا الكلام ترجع للتطبيق الثاني حتى تعرف أنه طرق الشيخ للحسين بن سعيد صحيحة أو لا، ما الواقع في هذه الطرق، لأنه كل شخص رواياته تجي عن طريق مخصوص، فلان ابن فلان وصلتني رواياته عن كذا، يعني هذا طريق الشيخ إلى مثلا طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد، أو لا وصلته عن طريق آخر وهكذا، من الذي يقع في هذا الطريق؟ هذا هو يعبر عنه مثلا طريق الشيخ مثلا إلى الحسين بن سعيد. إذا تعدد ما في مشكلة، إذا مثلا إذا توحد لا ليس هناك مشكلة. وقال الحر في الباب السابق الحديث الثالث ما نصه: وبالإسناد عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال، يعني الفرض الواجب الظاهر، الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قال إن هذا الحديث قد نقله الحر عن الشيخ الطوسي أيضا لأنه لم يبتدئه باسم غيره. هذه التعبيرات يريد يبين أنه بهذا الإسناد كذلك، فيريد يبين أنه هذا الكلام السابق بدل ما يعبر عنه غير بهذا الإسناد، لنتحدث عن سند واحد ثم بعد ذلك يأتي ماذا، لأن هذه طريقة الاختصار في كتب الرجال في كتب الروايات طريقة معروفة. لذلك الآن لما يقولون مثلا فلان مثلا الكشي يقول مثلا له كلمة، فلان إلى كلمة، النجاشي إلى كلمة، الطوسي إلى كلمة. لا لا لا، إحراز القبلة غير التوجه للقبلة، يعني استقبال القبلة. إيه لا، قبل لا تصلي كنت تعرف أنت قبلة ولا لا، هذا وقت بعد ذلك نصلي واجب عليك تتوجه لهذا اللي عرفته، فرق يعني أمرين، سوى تفصيل سوى ليس العبارة ما نقدر نقول عنها واجب، بس حسب كلمة الفرض قد يقال بأنها واجبات، لكنها من النتيجة كلمة الفرض هنا ربما يعبر عنها ب يعني يمكن تفسر بالواجب يمكن تفسر بغير الواجب، يعني جمعا بينها وبين غيرها، باعتبار أنه الدعاء ليس من الواجب، دعاء يعني القدوة.
ما يقول قبلة
النوافل؟ نعم لا لا، الفرض في الصلاة الفرض يعني كلمة تقابل الواجب، ولكنها لا تنطبق عليها تماما الانطباق، نعم تستعمل فيها وتستعمل في أقل منها. قال: والمقصود من قوله وبالإسناد، لماذا قلنا هذا؟ قال: وبالإسناد المتقدم في الحديث السابق، أي إن هذا الحديث ينقله الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريث عن زرارة، فكأنه يريد يقول أنه ترى هذا الإسناد الجديد اللي هو بهذا الإسناد اللي هو الحديث اللي هو الحديث الثالث ليس في اختصار للسند في الحديث الأول، بل هو باختصار للسند في الحديث الأول والسند في الحديث الثاني، لأنه بالحديث الثاني يوجد ماذا؟ يوجد حماد وحريث وزرارة، في الحديث الأول يوجد ماذا؟ يوجد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، فكأنه بالحديث الثالث جمعهما معا بهذا الإسناد، يعني جمعهما معا، هذا تمام الكلام. هذه طرق يعني نماذج تطبيقية حتى كيف يعرف الإنسان مثلا أنه هذا السند عندما يعبر عنه بمثل هذا التعبير، كيف يستفاد من مثل هذه التعابير في معرفة ما هو المقصود بكلمة عنه، ما هو المقصود بكلمة بهذا الإسناد عندما يعبر مثل هذا التعبير. طبعا الكتاب اللي ذكرت في هذا الحديث باعتبار أن الحديث رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، فجعلت هاي العبارة معبرة عما سبقها لأنه هذا اللي سبق وسبق وعبر عنه بكلمة هذا الإسناد، هذا لأنه أكو ترتب في الأحاديث، يعني هو رقم واحد هذا جاء في المرتبة الأولى ثم رقم اثنين ثم رقم ثلاثة، فلما يقول بهذا الحديث بهذا الإسناد إشارة إلى ما تقدم، وإلا هذا لو كان وقع بعد عشر روايات لا يقول بهذا الإسناد، لا يكون بهذا الإسناد تعبيرا عن الحديث الثاني، بل يكون تعبيرا عن الحديث ماذا مثلا إن كان هذا التعبير في الحديث الحادي عشر يكون عن تعبير عن الحديث العاشر، ولكن حيث أنه الرواية الأولى جاءت في الحديث رقم واحد في هذا الباب، والرواية الثانية جاءت في الحديث رقم اثنين، والرواية الثالثة جاءت في الحديث رقم ثلاثة، فكان الكلام بقوله بهذا الإسناد تعبيرا عما جاء في الحديث رقم اثنين المعبر عن ما جاء في الحديث رقم واحد، فأصبحت كلمة في هذا الإسناد تعبيرا عن عماد بن حريث عن زرارة ومعه ما عبر عنه بكلمة عنه اللي هو في الحديث الثاني اللي هو يعبر عن طريق الشيخ الطوسي مثلا أو سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد. واضحة هذه؟ أنا عندي واضحة بعد ما أدري عندكم مواضحة، قولوا ترى ما عندي يعني ترى ما عندي مشكلة أعيدكم إياها. هي هاي طريقة التعامل مع الاختصارات. هذا تمام الحديث في النقطة الثالثة. الآن النقطة أو الفصل الثاني انتهى بعد هذا الفصل الأول، وبدأ الفصل الثاني وهو البحث عن أقسام الحديث. هنا عندنا مشكلة، هذه المشكلة مشكلة كما يقال مشكلة داخلية. مسألة أقسام الحديث هذه مسألة البعض يعتقد أنها مسألة حادثة وغير مقبولة، هسه لعلها حادثة لا مشكلة في كونها حادثة، ولكن وقع الكلام في كونها مقبولة أو ليست بمقبولة. البعض يرى بأنه مسألة التقسيم المذكور لا قيمة له، يعني لا قيمة لها، وهو ما يراه من ما يراه صاحب الوسائل اللي هو الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، يرى في بعض الفوائد التي أشار إليها جاء بقرائن تجاوزت العشرين قرينة على أنه لا يحتاج الشيعة إلى تقسيم الأحاديث إلى هذا التقسيم، بل كل ما ورد في الكتب هذا يكون ماذا يكون سندا صحيحا حتى بطريقتهم التي يشيرون إليها. طبعا نحن لا نريد ندخل في هذا البحث، لأن هذا البحث أساسا بحث في تحقيق ما هو المقبول من الروايات في الكتب الأربعة وما هو غير المقبول، وباعتبار أن هذه أصبحت ماذا أصبحت يعني كأنها ماذا أمرا مسلما أن الحوار في قضايا السند وما شابه، فكأننا ماذا كأننا نشير إلى هذه القضية كما أشار يعني كما أشار المصنف بطريقته التي اتبعها في هذا المقام. ولكن قبل ذلك نريد أن نبين أن المنهج المتبع في هذا الكتاب هو المنهج الذي يرى صحة هذا التقسيم، والذي ماذا والذي يتهم بحسب رأي يعني بحسب رأي الإخبارية يتهم العلامة الحلي بأنه أول من أدخل هذا التقسيم إلى يعني إلى مؤلفات وكتب الشيعة. قال المصنف: قسم الحديث إلى أربعة أقسام. نعم، القسم الأول هو الصحيح. طبعا كلمة الصحيح عندنا تختلف عن الصحيح عند غيرنا. هنا يقولون بأنه عندما يقال حديث صحيح يعني جميع رواته عدولا إمامية. حتى هذه عدولا وإمامية الجمع بينهما جمع من ناحية الشرط كما يقال الشرط المجموعي أو لا، هي يعني عندما يقال عدول يقصد منا ماذا؟ يقصد منا الإمامية. الظاهر أنه ليس الأمر كذلك، بل المقصود هو العدول من جهة والإمامية من جهة أخرى. لماذا؟ لأنه كما يقولون أن مسألة الإمامية وحدها لا تكفي، كما أنها مسألة العدالة وحدها لا تكفي، ولذلك يعبر عنه بأنه شرط مركب من أمرين، أن يكون جميع رواة الحديث إمامية من جهة وعدول من جهة أخرى، فهو يكون ماذا أمرا مركبا. هنا هذا أمر يعني هذا حديث، ولكن هذا طبعا وهذا هو الحديث الذي يحتج به، لأنه هذا هو أعلى درجات الحديث الذي يكون حجة عند الاحتجاج على الآخرين. ولكن مع ذلك يوجد حديث بدرجة أقل ولكنه يحتج به أيضا ويعبر عنه بالموثق. حتى هنا هنا قد يقال أنه يوجد في مثل هذه يعني مثل هذه التقسيمات مثل هذا التقسيم، وهو أنه يوجد حديث حجة ويعبر عنه بالموثق. كلمة الموثق، وبعض الأحيان قد يقال موثقة، هنا قد يكون في سنده شخص ليس من الإمامية، وقد يكون مثلا جميع رواته ليسوا من الإمامية، ولكنهم لم يحكم عليهم بالعدالة، بل حكم عليهم ممدوحون. هؤلاء أشخاص ممدوحون، ليسوا فقط ماذا؟ ليسوا فقط يعني أشخاص ثقة، بل هم ممدوحين، إنهم ثقة طبعا واضح وممدوحين، ولكنه لم يعدلوا. فيقال ماذا؟ فيقال عن روايتهم بأنها موثقة. الرواية الموثقة كما هو معلوم رواية مقبولة وهي حج، بل ليس هذا فقط، إذا كان هناك حديث رواته عفوا هذا صار اشتباه بالموثق والعفوا والحسن. بالنسبة للموثق هؤلاء الأشخاص الذين يكونون في سند الحديث الموثق لا يكونون من الإمامية، بل يكونون إما كلا أو بعضا من غير الإمامية، ولكنهم يوصفون بالوثاقة ليس بالمدح، لأن المدح يستفاد منه بالنسبة للإمام، أما بالنسبة لغير الإمامي لا يستفاد منه إلا مسألة التوثيق. فإذا حكم عليهم بالوثاقة فعند ذلك ينسب هذا الحديث إلى تلك التوثيقات، عندما يقال مثلا السكوني مثلا ثقة أو ما شابه، فيقال ماذا؟ يقال أن حديثه حديث موثق. وطبعا الحديث الموثق كما قلنا حديث يحتج به كما يحتج بالحديث الصحيح. أما الحديث الآخر الذي يحتج به فهو الحديث الحسن، وهو أيضا من الأحاديث الذي تكون رواته كلا أو بعضا من الإمامية، ولكنهم لم يحصلوا على الدرجة العالية في الذكر الحسن وهو التعديل، بل حصلوا على ما أقل من ذلك وهو المدح، الترحم وما شابه ذلك من التعبيرات التي يمدح بها الإنسان. ولكن على كل حال بناء على من يقبل الترحم على أساس كونه مدحا، فهناك ماذا؟ هناك يقولون بأنه هذا حديث حسن، لأن رواته سواء كانوا جميعا من يعني جميعا من الإمامية أو بعضهم من الإمامية لم يعدلوا، يعني لم يوثقوا توثيق العادل، بل فقط مدحوا ممدوح، لكنه ماذا؟ لكنه لم يعدل، فيعبر عن حديثي بأنه حديث حسن. نعم، موثقون من قبل علماء الرجال، ولكنهم ماذا؟ توثيق من علماء الرجال هو توثيق اعتمادا على الروايات ليس أكثر من هذا. فقد مثلا يأتي رواية مثلا يذكر فيها الإمام شخصا من هؤلاء ويمدحه مثلا بمدح ما، هذا المدح يعبر عنه ماذا؟ يعبر عنه بأنه عن حديثه إذا كان ممدوحا بأنه حديث حسن، لا يعبر عنه بأنه حديث ماذا؟ حديث يعني صحيح. طبعا والحديث الحسن كذلك يمكن أن يحتج به كما هو الحال بالنسبة لأحاديثين السابقين. بقي الحديث الرابع وهو الحديث الضعيف. هذا الحديث الضعيف يقولون بأنه عندما يكون بعض من رواة الحديث ليس خاليا من التضعيف، أو لا لم يرد فيه شيء، بل كان ماذا؟ كان مجهولا، شخص مجهول. فإذا كان كذلك، يعني إن كان مجهول رواة هذا الحديث أو قد ضعف بعض رواة هذا السند، عند ذلك يعبر عن الحديث بأنه ماذا؟ بأنه ضعيف. ولكن وقع الكلام أن مثل هذا الحديث الذي هو ضعيف لا يحتج به خلاف في القضية، يعني خلاف يعني هناك تفصيل في المسألة، لأنه ليس بالضرورة أن يكون الحديث الذي وقع سند يعني وقع ضعف في سنده يكون حديثا مرفوضا. لماذا؟ لأنه قد يستفاد صحة الحديث من بقرائن أخرى أو من روايات أخرى مثلا تصحح هذا الحديث، تصحح مضمون الحديث أو بطرق أو يعني بوسائل وطرق أخرى. فليس بالضرورة إذا كان الحديث حديثا يعني ضعيفا من ناحية السند أن يكون حديثا مرفوضا، فقد يكون الحديث ضعيفا ولكنه مقبول الناس باعتبار من الاعتبارات، إما من أنه يوجد مثلا ما يعبر عن متنه مثلا في سند آخر، أو يوجد ما يثبت أن هذا المحتوى يعني يمكن نسبته إلى الإمام عليه السلام، فتكون القضية مثلا جدا هينة، فيكون السند ليس أمرا أساسيا بل يكون أمرا ماذا؟ يكون أمرا ثانويا بالنسبة إلى هذه القضية باعتبارها قضية مقبولة.
يعني ممكن صاحب مثلا بالحق والمحصوم يعرضون على القرآن؟
لا لا، هذه مسألة أخرى، مسألة العرض على القرآن مسألة أخرى، هذه مسألة في قبول الحديث راح تجي، هذه راح تجي. يقول وقد شجب الإخباريون هذا التقسيم الرباعي، شجب يعني رفضوه، قالوا أن هذا التقسيم ليس لنا، وأنكروا على أول من نسب إليه ابتكار ذلك وهو العلامة الحلي. ما هو السبب؟ قال وسبب إنكار الإخباريين لهذا التقسيم أن جميع أخبار الكتب الأربعة صحيحة ويجب العمل بها بنظرهم، هذا نظرهم في القضية. يقول خلص بعد إذا كانت الكتب الأربعة جميع رواياتها صحيحة فإذا هذا التقسيم هذا شنو؟ يعني أمر مستدرك لا زائد ليس له، يعني هذا كما يقولون بعضهم تأثر بتقسيمات يعني أهل السنة. نعم شجب يعني رفض. نعم نعم شجب رفض. وقد قام الحر العامل في وسائله بتجميع القرائن على ذلك، أي صحت جميع ما في الكتب الأربعة فكانت 22 قرينة هكذا، 22 قرينة جمعهم على صحة هذا الأمر. قال على قدس سره ويظهر من ذلك يعني باعتبار بعد ذكر هذه القرائن، ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف الذي تجدد في زمن العلامة وشيخ العلامة أحمد بن طاووس، يعني اللي هو يعني أحمد بن طاووس اللي هو أستاذ يعني أستاذ العلامة. طبعا المصنف هنا لم يعلق، لكن هناك سيأتي إلى مسألة قبول الأحاديث وسيعلق في بحث آخر، ويأتي يقول ويأتي إن شاء الله التعليق بشكل مختصر على هذه الدعوة في الفصل الثالث اللي بعد هذا الفصل. لا أكو أحمد بن طاووس صاحب كما يقال شو اسمه يسمونه الطاووسي، نسيت الكتاب اللي هو الكتاب الرجالي هذا اللي يسمونه التحرير الطاووسي، هذا يسمونه أحمد بن طاووس، هو هذا اللي يشيرونه. وعلي بن موسى ابن طاووس اللي هو علي بن طاووس يعبرون عنه، لا هذا كتب المعروفة عنه بأنه عارف وما عرف إيش هذا واحد وهذا واحد، هم آل طاووس يعني معروفين عائلة كبيرة وعلماء كثيرين. هذا تمام الكلام. بعد ذلك تعرض لمباحث، طبعا يقول أنه هذه القضية راح نتعرض لها في الفصل القادم. بعد ذلك يقول وهناك عدة أبحاث ترتبط بالأقسام الأربعة للخبر نذكرها ضمن نقاط. بعد ذلك تعرض أنه الشهرة لو حصلت مثلا على رواية وأفتية، هل هذه الشهرة يعني إذا خالفت حديثا صحيحا هل هذا الحديث يبقى على قيمته يعني على صحتها أو لا؟ يأتي الكلام إن شاء الله فيه. فخلاصة الكلام أن هذه تقسيمات الآن مقبولة، ويعني كما هو معلوم أنها مقبولة عند يعني عند عموم علماء الشيعة الإمامية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.